بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: باب من الشرك، يعني الأكبر، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء أيضا، ولكنه من المكروب، والدعاء أعم. فكل مستغيث داعي، وليس كل داع مستغيثا، إذ المستغيث هو الذي يدعو لشدة كرب، كالذي يقدم للقتل أو تنزل به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يوم بدر. فالذي يستغيث بغير الله عند الشدائد، مثل إذا نزل به مرض، أو كان في البحر واشتدت الأمواج، أو ما أشبه ذلك، يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله أغثني، هذا الشرك الأكبر. وكانت الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا أولئك بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، فصار شركهم أشد من شرك الجاهلية. صاروا في حال الشدائد يشركون، وفي حال الرخاء يشركون. أما الجاهلية الأولون فكان الشرك في الرخاء، إذا جاء الرخاء عبدوا آلهتهم، وإذا جاءت الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده، كما قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالحاصل أن هذه الترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأولياء والقبور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك، كل من دعاهم في الرخاء أو دعاهم في الشدة واستغاث بهم فقد أشرك. فإذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم في الشدائد، صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا. وإذا دعاهم في الرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب هو الباب 13 في هذا الكتاب العظيم النافع المبارك، كتاب التوحيد، الذي ألفه شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وترجمه بما سمعتم: باب من الشرك، يعني الأكبر، أن يستغيث بغير الله، يعني أن يستغيث إنسان بغير الله أو يدعو غيره سبحانه وتعالى. فالاستغاثة طلب الغوث، مثل الاستعانة طلب العون. الاستغاثة هي طلب الغوث، كما أن الاستعانة طلب العون. وذكر رحمه الله تعالى في هذا هذه الآيات الخمس، وهي قول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقول الله جل وعلا: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى هذا عبادة وحكم على صارفه لغير الله بالكفر سبحانه وتعالى، الكفر به سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فدل ذلك على أن الاستغاثة هي طلب الغوث في حال الاضطرار، إذا نزل بالإنسان بلاء، نزل به شدة، نزل به كرب، كما قال سماحة شيخنا رحمه الله في شرحه وكما سمعتموه. وقوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله الآية، فدل ذلك على أن هذا إنما يصرف لله جل وعلا، وصرفه لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، وجعل ذلك الند مع الله إلها آخر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآيات كلها مبينة لما عقد عليه المصنف هذا الباب، وهو الاستغاثة بغير الله جل وعلا، فهي دعاء لرفع الشدة ولرفع الكرب عن المكروب. وقد ذكر الحافظ ابن كثير عند هذه الآية في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ذكر قصة عظيمة تدل على سرعة إجابة الله جل وعلا لمن استغاث به سبحانه، حيث ذكر أن رجلا خرج من منطقة الزبداني، معروفة في بلاد الشام، هي شمال دمشق قليلا، في ريف دمشق تعتبر، ليست ببعيدة، وكان يعمل مكاريا، يعني على دابته على بعيره، والشاهد بينه هو في الطريق إذ عرض له لص وهدده بالقتل إن لم يعطه كل ما معه، ماله وسلبه الذي يريد أن يسلبه إياه. فقال له لما رأى أنه لا حيلة له في دفعه، قال له: أنظرني. فاستنظره فدعا ربه تبارك وتعالى، أو قال: صلى ركعتين ثم دعا ربه. فبين هو يدعو وفور انتهائه إذ جاء ذلك الفارس فقتل هذا القاطع للطريق. فسأله الرجل قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. فالشاهد أن العبد إذا أخلص لربه نجاه سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك كل أهل الشرك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم الآية. فدل على أن الاستغاثة هي دعاء من المكروب الذي نزل به الكرب، الذي نزل به الشدة، إما في عرض بحر أو عدو يهدده بالقتل ولا قبل له بدفعه أو نحو ذلك، فهذا هو المستغيث. فالاستغاثة هي طلب الغوث وطلب العون من الله جل وعلا على ما يعرض للعبد بأن يكشف عنه. فالمستغيث داعي، فالمستغيث داعي، وكل مستغيث داعي، وليس كل داع مستغيث، فإن الداعي يدعو في الرخاء ويدعو في الشدة، وأما المستغيث فإنما يدعو في الشدة، ولذلك الغالب على المستغيث شدة التعلق بالله جل وعلا والإلحاح على الله جل وعلا والعزم في مسألته لله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يحقق له سؤله. ولذلك قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، الآية. فالشاهد هذا معنى قول الشيخ رحمه الله إن كل مستغيث داعي، لأن الاستغاثة دعاء وليس كل داع مستغيث، لأن كل داع قد يدعو في الرخاء، والاستغاثة غالبا ما تكون في الشدة حال نزول الكرب، فكل مستغيث داعي وليس كل داع مستغيث، فهذا أخص، هذا أخص. ولذلك قال الشارح رحمه الله: هذا من باب عطف العام على الخاص، فالدعاء عام والاستغاثة خاصة جزء من الدعاء. فقال: باب من الشرك، يعني الشرك الأكبر، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فالدعاء عام للمكروب وغير المكروب في الشدة والرخاء، هذا كله دعاء، عطفه على الخاص الذي هو جزء منه وهو دعاء المكروب وهو المستغيث. إذن فكل مستغيث داع وليس كل داع مستغيث، والعام هو الداعي والخاص هو المستغيث، والدعاء عام ويعطف على الخاص الذي هو الاستغاثة، هذا معناه. نعم،
حسن الله عليك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر 5 آيات، وذكر الحديث الذي رواه الطبراني. الآية الأولى قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
ذكر الأدلة على ذلك، يعني على تحريم الاستغاثة بغير الله جل وعلا. نعم، وسيأتينا التفصيل فيه. نعم،
صلى الله عليه. الآية الأولى قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. الظلم إذا أطلق هو الشرك. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون.
فبين جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، فدل على أن الظلم هنا هو الشرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين، يعني من المشركين، فالظلم هو الشرك. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، لأن الصحابة استشكلوا ذلك فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تعنون، ألم تعلموا قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني لقمان. فبين أن الظلم هنا هو الشرك، وهذه الآية دالة أيضا عليه. والكافرون هم الظالمون، أي المشركون. فحينئذ يقول: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من الكافرين المشركين الذين هم ظالمون لأنفسهم بالشرك. نعم،
أحسن الله عليك. فبين سبحانه وتعالى أن من دعا غير الله مما لا ينفع ولا يضر، هذا وصف عام لكل المخلوقات، لا تنفع ولا تضر كلها، هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فإنها لا تنفع استقلالا ولا تضر استقلالا إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالعاقل أن يعبدها من دونه ولا أن يدعوها من دون الله، إذ النافع الضار هو الله وحده، وما من شيء في الوجود من نفع أو ضر إلا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من دعا غير الله من الأشجار والأحجار ونحو ذلك صار ظالما مشركا، يستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر.
وهذا قد تقدم معنا، والآن تكرار له حتى يرسخ في الأذهان. فمن دعا الذي يستطيع، المخلوق الذي يستطيع، هو حاضر قادر، يسمعه يراه ويستطيع على ذلك، فإن هذا ليس بشرك. نعم،
صلى الله عليه.
كما بينا سابقا، كما لو نزل إنسان في البحر فكاد يغرق فاستغاث بالذي بجواره وهو يحسن السباحة ويسمعه حاضر يراه فأنجده، لا بأس بذلك. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه الآية. تستغيث بالحاضر القادر الذي يخلصك من عدو فيدفعه عنك، لا بأس. نعم،
صلى الله عليه. يستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر، فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه بإجماع المسلمين، غير داخل في الآيات،
يعني لا يدخل في هذا النهي ولا يسمى شركا، غير داخل في الآيات، يعني الآيات الخمس التي تقدم ذكرها، فلا يدخل فيها ولا يسمى شركا. نعم،
صلى الله عليه. فإذا قلت لأخيك يا فلان هات السيارة من محل كذا، هات الفاروع وهات
الفاروع، هذا الذي يضرب به الحجر، الفاروع هو الذي يضرب به الحجر، له مقدمة ومؤخرة، مؤخرته كالمسحاة صغيرة ليست الثلاثية، الصغيرة هكذا، ومقدمته يضرب به الصخر، ينقر به الصخر، هذا يسمى الفاروع عندنا، هذا يسمى عندنا الفاروع، الفاروع يعني في الوسط العصا، وله طرفان، أحدهما كالمسحات، مسحات يحفر به الأرض، والثاني مدبب ينقر به فيفلق به الصخر، هذا يسمى إيش؟ هو الفاروع. واضح أحبتي؟ هذا معنى الفاروع. نعم،
صلى الله عليك. فإذا قلت لأخيك يا فلان هات السيارة من محل كذا، هات الفاروع وهات القدر وهات الحذاء، هات كذا، ويستغيث به ليس في هذا بأس. أو تقول له في الحرب ساعدني على قتل فلان على الجهة الفلانية، أو تريد جماعة من إخوانك نتساعد في الهجوم على فلان في الحرب حتى نقتله، أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها، أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث الإسرائيلي الذي هو من شيعة موسى على القبطي الذي هو من عدوه فأغاثه موسى، فدل ذلك على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر،
أو يكون حيا حاضر يسمع ويكون قادرا. نعم،
صلى الله عليك. أو تطلب من زيد أو عمرو الحي الحاضر الذي يسمع كلامك، أو بالبرقية أو بالمكاتبة أو بالهاتف بالتلفون، تقول له يا فلان أرسل لي كذا، أعطني كذا، سلفني كذا فلوس، أحضر إلى بيتي في اليوم الفلاني. هذه أمور عادية ليس فيها شيء، ليست من دعاء غير الله وليست من الشرك. الآية الثانية قوله تعالى:
ومثله أيضا الهاتف اليوم لو حاصره السيل في سيارة وكاد يهلك، فاتصل بأقرب محطة إليه، قال أغيثوني يسمعونه، أنت فين؟ في المكان الفلاني، أرسل لهم الموقع للدفاع المدني، لا بأس بذلك. هكذا لو اتصل بالدفاع المدني أرسل لهم موقعه الذي حاصره فيه السيل أو الصخور تدحرجت عليه وحصر، أغيثوني وهم يسمعونه ويصلهم المكان وهم باستطاعتهم ذلك، كل ذلك لا يعد شركاء، لأنهم في حكم الحاضر يسمعون كلامه وعرفوا موقعه وهم مستعدون متجهزون لمثل هذا ويقدرون على إزالته، فلا بأس بذلك. فمثل الحاضر بشخصه أيضا لو اتصل بهم بهذه الأجهزة الآن فلا بأس بذلك ولا يسمى هذا شركاء. نعم،
صلى الله عليك. الآية الثانية قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
هذه الآن تسمعون بالإرساليات هذه التي ترسلها، إما السيارات وإما الطائرات طلب إغاثة الاستغاثة، وإما السفن في عرض البحر إذا تعرضت للقراصنة مثلا، وهذا سمعتموه في هذه الآونة الأخيرة كما حصل في هذه الأيام الفائتة في القرصنة التي كانت على القرن الإفريقي مع باب المندب، حينما حصل ما من هذا القبيل ما حصل في كثير من الأحيان، حينما يقطع هؤلاء القراصنة الطرق على أصحاب هذه السفن المحملة بالتجارات والبضائع والبترول والأشخاص ونحو ذلك، فيرسلون استغاثات، وهناك حوامات وهناك
بارجات وهناك مواخر تمخر عباب البحر، فأقربها إلى هؤلاء يصلهم الإرسال فيغيثونهم، لا بأس بذلك، هذا كله استغاثة ومن استغاثة الجائزة إن شاء الله، لا بأس بذلك. نعم
أحسن الله عليك. الآية الثانية قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه تدل على أن الناس جميعهم كلهم غير قادرين على كشف الضر ولا جلب النفع، بل الله هو القادر سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر هكذا فكيف يدعى غيره ما دام هو القادر على كل شيء؟ فالواجب أن يخلص له الدعاء وأن يعبد وحده فما سواه عاجز. فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء إلحادي، سواء كان جنيا أو ملكا أو صالحا أو صنما أو كوكبا أو غير ذلك، فكله عاجز. والواجب أن يدعو الله وحده، فمن دعا هذه المخلوقات فقد أشرك بالله، إلا إذا كان حيا حاضرا قادرا يسمع، فلا بأس بالاستعانة به في المقدور،
يعني الذي يقدر عليه في المقدور، يعني الذي يقدر عليه. نعم
صلى الله عليك. الآية الثالثة قوله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أمر بابتغاء الرزق من عند الله والعبادة لله وحده. فالذي يقول: يا سيدي فلان أنا في حاجة إلى فلوس، أو في حاجة إلى كذا، إلى زوجة، يأتي القبر أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات من أي جنس أو الأحجار أو الكواكب: أنا بحاجة إلى زوجة، أنا بحاجة إلى دراهم، أنا بحاجة إلى طعام، أعطوني، هذا شرك أكبر. أو يدعوهم يتقرب بهم، ينذر لهم، يذبح لهم قرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو العصافير أو غير ذلك، يرجو منهم النفع، يتقرب إليهم حتى يشفعوا له، حتى يجيبوا دعوته، حتى يعطوه مطلوبه، كل هذا شرك بالله.
نعم هذا صحيح، هذا موجود إلى يومنا هذا، بل للأسف يوجد من يسوق له ممن ينتسب أو ينسب إلى العلم وإلى المشيخة وإلى بل أكثر من ذلك، بعضهم كتب في ذكرياته هذا، بل وأعظم من هذا إذ كتب أنه كان في يوم من الأيام في سكة القطار أو في محل القطار في بلد ما من البلدان، وما كان معه شيء، وكان بحاجة إلى المال ولو يسير، فيقول إنه أزمع ذلك في نفسه، فما علم إلا وأمامه يسقط شيء من المال، فقال شاكرا سيده أحمد البدوي إنه يعلم ما في الصدور. وهذا مدون يتبجح به هذا الشخص الذي ينسب إلى العلم ويقال عنه عالم. فإذا كان هذا في من يوصف بأنه عالم في هذه الأيام بين ظهرانينا، فكيف بالجهال؟ فكيف بعامة المسلمين البعيدين عن العلم والمعرفة وعدم وجود من يبصرهم، وجود من يظلهم أيضا، هذا أكثر وأكثر. فدل ذلك على أن هذا الكتاب أمثاله لابد أن يعاد ويكرر ويعاد ويكرر، لأن الباطل يعاد ويكرر، والشرك يعاد ويكرر، وأنصاره ودعاته والمزوقون له والمزخرفون له والمزينون له كثر في كل مكان لا كثرهم الله. فإذا كانوا هكذا وجب علينا نحن معشر الأحبة أن نعتني بمثل هذا الكتاب وهذه الكتب التي تقرر هذا التوحيد وتثبت في قلوب أهل الإسلام وتبطل كلام أهل الباطل وفعل أهل الباطل، ولا سيما من يغتر به مثل من ذكرت لكم إذ يكتب هذا في ذكرياته، هذه الذكريات السيئة الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، يذكرها متبجحا بها لسيده أحمد البدوي، نسأل الله العافية والسلامة. بل قال بعضهم كما قلنا في بعض لقاءاتنا زاعما ما هو لرب العالمين لسيدي أحمد البدوي أنه يعلم ما في السماء ويعلم ما في بطن الأرض السابعة ويعلم ما في البحار ويعلم عدد الأوراق الأشجار وقطر الأمطار ولا تدخل مصر حبة ولا تخرج منها إلا وهو يعلمها، هكذا قيل. فأي كفر أعظم من هذا؟ هذا والله ما قالته قريش أبدا، ولا هذيل ولا ثقيف ولا الأوس ولا الخزرج ولا تميم ولا فزارة ولا غطفان، ما قالوا هذا على جاهليتهم. فكيف يزعم أن، ولله الحمد اليوم الناس على التوحيد وكلهم يعرفون التوحيد، وأنتم تتهمون الناس بالشرك وما ترون موحد إلا أنتم وما ترون مسلم إلا أنتم. نقول له يا هذا اقرأ هذه الكتب ممن ينتسبون إلى العلم، هذا قولهم. كيف بمن ليس من أهل العلم ولا من طلاب العلم بل هو من أهل الجهالة؟ أعظم وأعظم. فهذا يوجب علينا جميعا أن نجتهد في هذا الباب وأن نحرص على أنفسنا وأن نخاف على أنفسنا وأن نكثر من القراءة وأن نكرر ونعيد ونزيد في قراءة كتب التوحيد. نعم، وخاصة هذا الكتاب العظيم. نعم،
صلى الله عليك. يجب أن تصرف العبادات لله كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.
قوله قل إن صلاتي ونسكي تقدم معنا في الذبح، باب ما جاء في باب من الشرك الذبح لغير الله، تقدم معنا أن النسك المراد هو الذبيحة هو الذبح، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، إذ قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، قال جل وعلا: فصل لربك وانحر، فقرن بين هذا وهذا. نعم، فدل على أن النسك هو الذبح هو الذبيحة في أصح القولين. نعم،
صلى الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الرابعة قوله تعالى: ومن أضل ممن
يدعو، يعني الآية الرابعة. نعم،
صلى الله عليه. الرابعة قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية بيّنت أنه لا أضل ممن دعا غير الله، ما أحد أضل منه، لأنه خاب في الدنيا لأنه خاب في الدنيا والآخرة. في الدنيا لا يفلح، وفي الآخرة إلى النار.
لا يفلح بحصول ما مطلوبه، لا يفلح بحصول مطلوبه، وفي الآخرة إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
فهو خاسر نعوذ بالله. ووصف المدعو من دون الله بأربع صفات،
وهذا هو المهم، أن تعلم هذه التي جاءت في هذه الآيات فتعرف ضلال من فعل ذلك. نعم،
الأولى أنه لا يستجيب لداعيه إلى يوم القيامة،
فهذا هو العجز، فهو غير قادر، هذا هو العجز، فهو غير قادر على أن يقدم له شيئا، فلا فائدة في دعائه. نعم،
ما يستجيبون عاجزون. الثانية أنهم غافلون عن دعوة غير
الله. ومن الحماقة والسفه أن تستغيث بالعاجز الذي لا يفيدك شيئا. نعم،
الثانية أنهم غافلون عن دعوة غير الله، ما عندهم شعور، ما بين ميت ما لا يحتاج إليه الناس، وما بين جماد من صنم أو شجر ليس له إحساس، أو حي مشغول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب.
وإذا كان لا يعلم هو غافل، فما قيمة دعائه؟ أنت إنما تريد الفائدة وهو الإغاثة، وهذا الذي لا يعلمك ولا يسمعك ولا يشعر بك، إما لبعده عنك وليس إليه سبيل حتى يعلم، وإما لكونه قريب منك لكنه أبعد ما يكون عنك من المقبورين، فهذا لا فائدة في دعائه. نعم،
الثالثة: وإذا حشر الناس يعني جميع الناس، الحشر هو الجمع، إذا جمع الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كان المعبودون أعداء للعابدين نعوذ بالله، فباءوا بالصفقة الخاسرة والخيبة والندامة، نسأل الله العافية.
تبرؤوا منهم، نعم يتبرؤون منهم، نعم.
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، الآية، فيتبرؤون منهم، نعم.
هذه الرابعة: أنهم يكفرون بعبادتهم وينكرونها ويتبرؤون منها ويقولون ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا، فأصبح حينئذ الداعي لغير الله من أخسر الناس صفقة ومن أضلهم ومن أبعدهم عن كل خير، نعوذ بالله.
وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يكفرون هذه العبادة، يقولون معنا ما ندري بها ولا نعلمها ولا علم لنا بها، فيكفرون بهم، وحينئذ إذا كفروا بهم حكم على هؤلاء بالكفر، لأنهم دعوا من دون الله من ينكر عليه يوم القيامة ويتبرأ منه، نعم.
الآية الخامسة: قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف.
فالشاهد أن هذه الأمور الأربعة تبين لك ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في الاستغاثة، فالذي لا يسمع ولا يستجيب هذا عاجز، والذي لا يعلم هذا غافل، ومثله الغائب البعيد الذي لا يشعر، أو الميت الذي لا يشعر، هذا غافل، والغافل لا يدعى، وإنما يدعى الحاضر القادر الذي يستطيع. والثالثة: أنهم يتبرؤون ويكونون لك أعداء، فدل ذلك على أنهم يشهدون عليك بالضلالة، دل ذلك على أن فعلك ضلال، نعوذ بالله من ذلك. ثم إنهم يكفرون بعبادتك، فسمى هذا الفعل عبادة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الاستغاثة عبادة، فهي وهي نوع من أنواع العبادة، كذا استغاثة به سبحانه، نعم.
صلى الله عليك. الآية الخامسة: قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يبين سبحانه أنه لا يجيب المضطر سواه جل وعلا، ولا يكشف السوء سواه، ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد خاب وأشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما يجوز له أن يطلب من الحي الحاضر،
أن يطلبه،
أحسن الله عليك، وإنما يجوز له أن يطلبه من
يعني
الحي،
يعني كشف الضر أو كشف السوء من الحي الحاضر القادر المستطيع، نعم،
أحسن الله عليك، وإنما يجوز له أن يطلبه من الحي الحاضر، مثل الملك: يا فلان أنا أصابني كذا، أرجو أن تنفعني بكذا، يقول لأخيه القادر، يقول لعمه، يقول لجاره: أريد أن تعاونني على كذا.
كما لو استغاث بجيرانه صائحا عليهم: أغيثونا، هاتوا الطفايات، طفايات الحريق، فإن الحريق قد اشتعل في دارنا، حوصرنا بالنيران، لو ارتقى على سطح بيته ودعا جيرانه لا بأس بذلك، الذين يسمعون الملاصقين فيهرعون إليه، يأتون بالطفايات ويطفئون النار لا بأس بذلك، فإن هؤلاء حاضرين قادرين، نعم لا بأس بذلك، نعم.
أحسن الله عليك. مثل ما تقدم: أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون، لا بأس أن يستعين بهم. أما الحديث فروى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 60 و300، عمر 100 عام رحمه الله، وكانت ولادته سنة 260 هجرية. روى بإسناده أن بعض الصحابة قال بعضهم لبعض: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث جاء في رواية أخرى أنه عن عبادة بن الصامت وأن المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، وفي إسناده بعض الضعف: قوموا نستغيث برسول الله. إنما قالوا هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر فيما ظهر لهم، فعبد الله بن أبي إنسان موجود بين أيديهم، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله أو يحبسه أو ينفيه.
نعم، هذا من الجائز، يعني هذا النوع قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر بين ظهرانيهم، وإذا أبلغوه هو قادر صلى الله عليه وسلم على أن يغيثهم، لا بأس. نعم،
فلهذا قالوا قوموا نستغيث برسول الله، لأنهم يعلمون أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس بها، كما في قصة موسى مع صاحبه. نعم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم لو صح الخبر أنه لا يستغاث به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا من قتل عبد الله بن أبي، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه،
ممنوعا من قتل المنافقين تاركا لذلك درءا للفتنة التي تجلب على المسلمين. محمد يقتل أصحابه، من سيدخل حينئذ في الإسلام؟ لأنهم لا يعلمون حقيقتهم ولا يعرفون إلا ظاهرهم، يصلون مع النبي ويزكون ويجاهدون ويحضرون الغزو، فلا يعرفونهم إلا بظاهرهم أنهم صحابة، وهم كانوا في الحقيقة النفاق. فلأجل ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لأجل هذه المفسدة. هذا إذا صح يقول الخبر. وعلى كل حال هو منزل على هذا، على الحاضر الحي القادر المستطيع. ثم إن الآيات في بابه والله الحمد كافية. نعم،
فامتنع من قتله عليه الصلاة والسلام، وقال في هذا أنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، يعني لا يستغاث بي في هذا من الأشراف الذين أنا ممنوع من قتلهم أو فيما لا أقدر عليه. ويحتمل إن صح الخبر أن يكون هذا من باب سد الذريعة، وإن كان يقدر على قتله، لكن قال هذا حتى لا يتسارعوا بهذا الكلام أو يعتادوه، فقال إنه لا يستغاث بي من باب سد الذرائع.
وهذا الذي ذكره أكثر الشراح، أن هذا من باب سد الذرائع حتى يقرر صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة رضي الله عنهم والأمة من بعدهم أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا، ويريد بهذا قطع العلائق عن الخلائق وتعلق القلوب بالخالق سبحانه وتعالى، فمنع هذا سدا للذريعة حتى لا يتعودوه ولا يستمرئوه، وإنما حثهم على ما هو أعظم وهو تعليق قلوبهم بالله جل وعلا، فهو الذي يغيث ويجيب المضطر إذا دعاه سبحانه. نعم،
لئلا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليها عليه الصلاة والسلام، فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يعتاد الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين: أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث بي في شيء لا أقدر عليه. والمعنى الثاني أنه قال هذا سدا للذريعة، وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض، لكنه قال هذا من باب سد الذرائع حتى لا يتساهلوا في مثل هذا، فيقول هذا الكلام في أمر لا يستطيعه عليه الصلاة والسلام فيقع في الشرك. وبكل حال هو دليل على أنه لا يستغاث بالمخلوقين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، بينما يستغاث بالله في كل شيء، لكن يجوز أن يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر القادر، هذا يستثنى بالأدلة لأنه معروف. كل هذا معروف أن الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه.
ما أحسن أسلوبه رحمه الله، يكرر ويكرر ويكرر لأجل أن يستقر في النفوس ويتضح للحاضرين، والناس في الدرس يتفاوتون من هو من حاضر الدرس من أول بدئه فيكون قد علم من أول مرة، ومن من يحضر في أثنائه فيكون يعلمه الآن، ومنهم من يحضر في آخره، فهذا شوف في آخر الدرس الآن كم مرة كرر. فالتكرار يورث التقرار، يورث القرار للعلم في النفوس، ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. وقديما قيل ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، عكس الذين يعدون الإعادة والتكرار من البلادة، لا بل فيها إفادة ولله الحمد. فمثل درسنا هذا مثلا، الأول قد سمعه، فإذا دخل الداخل في أثناء الدرس سمعه مرة ثانية تأكد العلم عند الأول واستفاده الثاني، وإذا جاء في آخر الدرس تأكد أقوى وأقوى عند الأول، وتأكد ثانيا عند الثاني واستفاده من دخل متأخرا. فهذا فيه فوائد، فهذا فيه الرد على من أنكر الإعادة أو الاستعادة وعده من البلادة، بل هذا من التكرار الذي يحصل به تقرار العلم في صدور الناس، وخصوصا في المسائل المهمة والخطرة والشائكة مثل هذه، فإذا تكرر ثبت ورسخ، كل الاحتمال يذهب مرة أخرى وثانية، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث القتل. فهنا ما هو مرة واحدة ويذهب، ثانية وثالثة، فيجهز على ما يقوم في النفس من بعض الشكوك، فيعرف أنه مقصود على هذا النحو. فشوف الآن آخر الباب والشيخ رحمه الله يكرر تكرارا مفيدا. نعم
صلى الله عليه. كل هذا معروف أن الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه.
اليوم بعض الناس يتكرر، قال يكرر الكلام، يكرر الكلام أربع مرات قد جاب هذا الكلام، هو مسكين ما يدري، ما يعرف الفائدة، لكن أهل العلم في الدروس يعرفون إيش معنى هذا الكلام، أهل العلم في الدروس يعرفون ما معنى هذا الكلام، ما يكرره ثرثرة، يكرره لقصد يتقرر في قلوب الناس ويتضح اتضاحا تاما. نعم
أحسن الله لك. كل هذا معروف،
وخصوصا هذا الشرح وأمثاله لأنه تعليم ليس تأليف، فالشارح المعلم المدرس أثناء الدرس غير الشارح المؤلف، فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا، وهذا واضح، هذا بابه باب التعليم، فهذا شرح تعليمي مأخوذ من الأشرطة مفرغ، وإلا لو كتب كتب بطريقة أخرى. نعم
صلى الله عليه. كل هذا معروف أن الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام أو بإرسال كتابة أو بإرسال الرسول إليه، يقال أريد كذا وكذا، أو بالهاتف اليوم، أو البرقية اليوم، أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استغاثة أخيه به.
نعم مثل تويتر، مثل الانستغرام، مثل الواتساب، نعم، وهكذا من بقايا وسائل التواصل التي يرسلها في حينه، ما يمديه ينغلق جواله إلا قد وصل وجاءه الرد، لا بأس بذلك، هذا كله جائز، الوسائل هذه لا بأس بها. نعم.
ويطلب منه التنفيذ على حسب قدرته، هذا ليس من باب الشرك، ولكنه من باب الأمور العادية. وفق الله الجميع.
وفق الله الجميع رحمه الله. نعم
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
قدم الاستغاثة للاعتناء بها، ولأنها نوع من الدعاء، ثم عطف عليها بقية الدعاء قد سبق الكلام عليه. نعم
صلى الله عليك. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك،
يعني غير القادر، هذا دعاء غير القادر، فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فدل ذلك على أنه إذا كان حاضرا قادرا مستطيعا يسمع كلامك، حاضر حي حاضر قادر يستطيع، لا بأس به. نعم صحيح. فهذا يستطيع أن يرفع عنك ويدفع عنك بإذن الله جل وعلا، فلا يدخل في قولي ولا تدعو من دون الله. نعم
صحيح. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر
لقوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم
صحيح. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
الله أكبر، لأن الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه. نعم
صحيح. الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
الله أكبر. نعم.
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا،
لا ينتفع به صاحبه في الدنيا، لأن هذا لا يفيده بشيء، غير قادر عاجز غافل، ثم إنه لم يحصل منفعة في دنياه ولم يسلم له دينه، فخسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم
صلى الله عليك. السابعة تفسير الآية الثالثة.
نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
نعم، فهو الرزاق سبحانه وتعالى، ولا يرزق سواه جل وعلا، فالأرزاق هي بيد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بيده أزمة الأمور ومقاليد الأمور سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. التاسعة تفسير الآية الرابعة.
الله أكبر. نعم.
العاشرة
مرت في كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
نعم.
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
وإذا كان كذلك فلا يستحق أن يدعى، الغافل لا يدعى. نعم.
ثانية عشرة أن
ما يدعى الذي يسمع ويعي، فالأموات لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، هم لا يسمعون أصلا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، كما قال الله جل وعلا: عاجزون، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاجتمع فيهم عدم السماع والعجز، حتى لو سمعوا ما استجابوا لكم، وأخبر أن فاعل ذلك مشرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم مع الله، إياهم مع الله جل وعلا، ولا ينبئك مثل خبير علي، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
الله أكبر، لأنه يتبرأ منه يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، الداعي يتقرب إليه والمدعو يكفر به يوم القيامة ويبغضه ويتبرأ منه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة الكافرين، فالعدو هو الذي يتبرأ منك. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم.
الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس،
لأنه صرفها لغير الله مع عجز ذلك المصروف له هذه العبادة. نعم.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
نعم.
السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين،
ومع ذلك يشركون في الرخاء، يقرون أنه لا يجيب المضطر إلا هو سبحانه وتعالى، بدليل ما كتبه الله على هؤلاء، وما أخبر الله سبحانه وتعالى به أيضا عن هؤلاء، أنهم يقولون: يا الله يا الله، إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين، فإذا نجاهم البر إذا هم يشركون، يا هبل يا منات يا لات ونحو ذلك. فهذا أمر عجيب، كيف تقرون بهذا في الشدة وتنقضونه في الرخاء؟ فإذا كان في الشدة الذي لا ينقذكم إلا الله فالواجب عليكم أن تكونوا عقلاء، فلا تدعون في الرخاء إلا الذي ينجيكم في الشدة، ولكن سبقت عليهم من الله الشقوة، والأمر ليس بالذكاء ولا بالفطنة ولا بالقوة ولا بالمكانة ولا بالزعامة ولا بالحنكة ولا بالدهاء ولا بشدة العقل قوة العقل، وإنما توفيق من الله جل وعلا، والهداية من الله جل وعلا، يهبها من يشاء ويمنعها من يشاء، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو الذي اهتدى بفضله المهتدون وضل بعدله الضالون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
صلى الله عليه. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
نعم الحمد لله، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم على القول الآخر الذي ذكرناه أن هذا من باب سد الذرائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى لا يتسارع الناس إلى الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فسد هذا الباب صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وتأدبا مع الله جل وعلا، فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.